أن تعيدوا لي زارة وأنا أعطيكم، أنتم ما عندكم الأموال الكافية فتأخذوا زارة ويكون يعني إرجاعكم زارة لي هو ثمن نقلكم إلى المشرق الإسلامي لكي تهاجموا مصر. وبالفعل أيها الأخوة تم الهجوم على هذه المدينة الساحلية النصرانية من قبل الصليبيين، مدينة نصرانية تهاجم من قبل الصليبيين الذين يدعون أنهم في حرب صليبية مقدسة. هجمت هذه المدينة في المحرم من السنة 99 بعد 500 الهجرة أواخر القرن الثالث الهجري، ولما دخلوها ارتكبوا بها مجازر فظيعة وقاموا بنهب هذه المدينة وتدميرها. وفي أثناء طبعا حصارهم لمدينة زارة وفد عليهم أتاهم الأمير البيزنطي الأرثوذكسي إلكسيوس الصغير يسألهم أن يساعدوه في استرداد عرش والده إمبراطور الدولة البيزنطية إسحاق الثاني. إسحاق الثاني هذا ثار عليه إلكسيوس الثالث وانتزع منه كرسي الإمبراطورية، فيأتي الآن إلكسيوس الصغير إلى القوات الكاثوليكية الصليبية يستنجدها لإعادته إلى عرش والده. أيضا هذا إلكسيوس الصغير تعهد لهم بأن يساعدهم من الناحية المادية، يجهزهم لهذه الحملة الكبيرة على مصر، وأيضا تعهد لهم بأن يخضع الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية لسلطة الكنيسة الكاثوليكية في روم. لا شك أن الكنيسة الكاثوليكية رحبت بهذه الفكرة، وأيضا الصليبيون رحبوا بهذا العرض المغري جدا من الأمير البيزنطي المحتاج لهم، فتوجهوا بجموعهم الكبيرة إلى العاصمة الأرثوذكسية الكبيرة، وتمكنوا من دخولها في رمضان من سنة 600 للهجرة. ولما دخلوها قاموا بقتل كل إنسان صادفهم سواء كان رجلا أو امرأة أو طفل مثل الوحوش الكاسرة، وأيضا قاموا بنهب المدينة، حتى الكنائس والأديرة لم تسلم من أيدي الصليبيين الذين يدعون أنهم ذاهبين إلى الشرق لحرب مقدسة. بعد ذلك أيضا لما فرغوا من هذه المجازر وهذا النهب اختلفوا مع الأمير البيزنطي إلكسيوس الصغير، هم قاموا بتنصيبه إمبراطورا. لماذا هذا الاختلاف؟ اختلفوا معه لأنه لم يتمكن من إعطائهم المال والمبلغ الكبير الذي اتفق على إعطائهم لما كانوا يحاصروا مدينة زارة، وأزاحوه وأطاحوا به، وعينوا أحد الأمراء الكاثوليك الذين كانوا يشاركون في الحملة الصليبية رابعة، وهو الأمير بودوان التاسع كونت فلاندرز، قاموا بتعيينه إمبراطورا على القسطنطينية تحت اسم بودوان الأول. استمرت هذه بأيديهم القسطنطينية مدة طويلة لا شك في ذلك، يعني إلى أن تمكن بعد ذلك الإمبراطور ميخائيل الثامن أو ميخائيل باليولوغوس إمبراطور نيقيا، تمكن من استرداد العاصمة الأرثوذكسية وطرد الكاثوليك منها، ولكن ذلك كان بعد 60 سنة تقريبا، تم ذلك في السنة 60 بعد 600 للهجرة. أيضا أيها الأخوة من ضمن الأحداث العجيبة التي حدثت في ظل صراع الصليبيين مع المسلمين في المشرق الإسلامي، وهذا طبعا قلنا الصراع اصطلح على تسميته بالحروب الصليبية، كانت هناك أيضا حملة الأطفال. ما هي قصة هذه الحملة؟ هذه الحملة يعني ظهرت فكرتها أو بدأت في السنة 7 بعد 600 الهجرة، حيث تجمع عدد كبير من الأطفال الفرنسيين والألمانيين، ويعني تجمعوا لكي يقوموا بحملة صليبية، وذلك بعد أن أصبحت كما شاهدنا الدولة الأيوبية ممثلة بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي ومن أتى بعده من الحكام الأيوبيين، أصبحت هذه الدولة الأيوبية الكردية المسلمة عقدة للصليبيين سواء في الغرب الأوروبي أو في المشرق الإسلامي. لذلك وهم طبعا يحبون الخرافات إلى هذه اللحظة جربوا حملة يقودها الأطفال لاستعادة بيت المقدس، لكن كيف يأتون إلى الأطفال يقول لهم هيا قوموا بحملة؟ كان هناك صبي فرنسي صغير السن يعني عمره 12 عاما، هذا راعي للغنم اسمه ستيفن. ستيفن هذا الفرنسي كذب عليهم كذبة كبيرة، ادعى بأنه تلقى رسالة من المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، يأمره أن يخرج لكي يشارك في الحروب الصليبية. وطبعا رجال الكنيسة تحمسوا لمثل هذا الادعاء الذي يقوي مواقفه، ولأنهم كانوا طبعا كما قلنا ولا يزالون يؤمنون بالخرافات، فقد اعتقد هؤلاء الكهنة والقساوسة أن بإمكان الأطفال أن يحققوا ما عجز عنه الرجال. لذلك تجمع أكثر من 30,000 طفل فرنسي وألماني وأيضا من بعض الدول الأوروبية، لكن الغالبية كانت الفرنسيين وللألمانيين، ولكي يذهبوا إلى المشرق للقيام بهذه الحملة الصليبية. إذن الأطفال هؤلاء لابد أن ينقلوا على يعني السفن الأوروبية لكي توصلهم هناك إلى بلاد الشام. من ينقلهم؟ ينقلهم الأسطول الفينيسي الذي هاجم مدينة زارا قبل ذلك الوقت، أسطول الأطماع، أسطول فينيسيا أو أسطول البندقية. فينيسيا هي البندقية كما تعرفون. وعندما طبعا حملوا هؤلاء الأطفال المساكين، 30,000 من الأطفال حملوهم على الأسطول، نقلهم الأسطول الفينيسي. ولكن أين نقلوهم؟ لكي يبيعوهم بأسواق الرقيق، أسواق النخاسة في تونس. تونس ذاك الوقت تسمى أفريقيا. أريد أيضا أيها الأخوة أن أتكلم عن أحوال الصليبيين في مملكة بيت المقدس. المقصود هنا طبعا المملكة التي تتخذ من عكا مركزا لها، لأنهم كما تعلمون فقدوا القدس عندما استردها المسلمون. ولذلك نقول الأحوال كانت هناك بعد أن هلك هنري في القعدة من سنة 93 و500 الهجرة، ملك بيت المقدس ملك هنري. لذلك كان لابد للصليبيين من إيجاد رجل مناسب لكي يكون الزوج الرابع لوريثة عرش المملكة إيزابيل. إيزابيل هذه ما تزوجت واحد إلا هلك، فالآن يريدون أن يجدوا لها زوجا رابعا. واستقر الأمر على ملك قبرص إمري أو عموري لوزينان، وبالفعل تم الزواج في السنة 94 بعد 500 للهجرة. وكان أول أعمال هنري هو عقده لهدنة مع الهدنة يعني مع الملك العادل الأيوبي، عادل الأيوبي الذي أتى بعد صلاح الدين وأخ صلاح الدين. واستمرت الأحوال هادئة بين المسلمين والصليبيين نتيجة لهذه الهدنة. ثم بعد ذلك هلك هذا عموري في شعبان من السنة الأولى بعد 600 الهجرة. وبوفاته انفصلت عكا مرة أخرى عن قبرص، قلنا هو كان يعني ملك قبرص. قبل ذلك اتحد عرش قبرص ومملكة بيت المقدس لما تزوج من إيزابيل، لكن بوفاته انفصل العرشان مرة أخرى. الأميرة ماري ابنة إيزابيل ذات 14 عاما من زوجها هنري أمير شامبانيا، لا تذكرون في الحلقة الماضية هنري وشامبين كما قلنا. ماري هذه 14 سنة عمرها الآن، أصبحت ملكة على بيت المقدس، ولكن بما أنها صغيرة السن فلا بد أن يكون هناك وصيا عليها، وأصبح الوصي عليها هو جون دي إبلين حاكم بيروت. جون دي إبلين حاكم بيروت أصبح وصيا على الملكة الصغيرة ماري. إذن نلاحظ هنا أيها الأخوة أيضا أن لبنان هذا البلد العربي هو بلد عربي عريق أيضا في النصرانية، وتمتد جذور ارتباط نصارى لبنان مع الغرب النصراني وبالذات الغرب الكاثوليكي وخاصة مع فرنسا الكاثوليكية. نقول الجذور هذه تمتد منذ أيام الحروب الصليبية، ولذلك تلاحظون عند استعراضنا لهذا التاريخ أن المدن اللبنانية لعبت دورا كبيرا في الحرب الصليبية على اعتبار أنها من المراكز الهامة للصليبيين في بلاد الشام. ومن أهم طبعا هذه المدن التي تطرقنا لها، لعلكم يعني رأيتم اسم صور يتكرر، صور وطرابلس وبيروت والجبيل وغيرها أيضا من المدن. وأيضا نشاهد في التاريخ الحديث اهتمام الفرنسيين بالذات بلبنان، وخاصة في القرن 19 والقرن 20، وهذا يمكن فصلنا فيه في أحداث التاريخ السياسي للدولة العثمانية لما تكلمنا عن أحداث بعض البلاد العربية في القرن 19. وطبعا يجب أن نعرف ونتأكد أن هذا الاهتمام بلبنان من قبل فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية بالذات فرنسا، نقول منبعه أو أساسه هو الجذور الصليبية لهذا البلد. ماري هذه لما بلغت 18 انتهت وصاية حاكم بيروت عليها جون دي إبلين، ولذلك أرسل الصليبيون إلى البابا في روما وإلى فيليب أغسطس الملك الفرنسي، يعني ما أرسلوا إلى إمبراطور ألمانيا أو إلى ملك إنجلترا أو أرسلوا إلى فيليب أغسطس الملك الفرنسي، وإلى طبعا البابا في روما، يستشيرونهما في من طبعا يرانه مناسبا زوجا لهذه الأميرة. فوقع اختيار البابا وفيليب أغسطس على جون دي بريين. جون دي بريين أيها الأخوة عجوز فرنسي في 60 من عمره، وهذه يعني فتاة في 18 من عمرها، لكنه مع ذلك اختار هذا العجوز لهذه الملكة الفتاة، لأن هذا الرجل كان صليبيا من الطراز الأول ينفعهم جدا. وبالفعل حضر من فرنسا، وتم الزواج في ربيع الأول من السنة السابعة بعد 600 للهجرة، وأصبح طبقا لذلك ملكا على مملكة بيت المقدس. بعد عامين من هذا الزواج هلكت ميري بعد أن أنجبت من جون دي بريين بنتا هي يولاند. أنجبت بنتا اسمها يولاند، وأصبح والدها وصيا عليها باعتبارها طبعا الوريثة الشرعية للمملكة. والدها طبعا هو جون دي بريين. كان جون دي بريين هذا ينوي غزو مصر عند انتهاء أجل الهدنة بينه وبين الملك العادل في السنة الرابعة عشرة بعد 600 للهجرة، ولذلك أرسل يحث البابا على الدعوة لحرب صليبية خامسة. واستجاب بالطبع البابا إينوسنت الثالث لهذه الدعوة، وقام بإرسال رسله إلى ملوك أوروبا يدعون إلى حملة صليبية جديدة يكون هدف هذه الحملة مصر. فاستجاب له دوق النمسا ليوبولد السادس وأندري الثاني أيضا ملك المجر. إذن دوق النمسا ليوبولد السادس وأندري الثاني ملك المجر، وكان البابا يعتزم الاشتراك في هذه الحملة. يعني كان البابا إينوسنت الثالث من فرض صليبيته يعتزم أن يشارك في هذه الحرب المقدسة، ولكنه هلك قبل أن تتحقق له هذه الأمنية الصليبية العزيزة على نفسه. وكان هلاكه في السنة الثالثة عشرة بعد 600 للهجرة. قام بخلافته على الكرسي البابوي، أصبح بابا بعده البابا هونوريوس الثالث، ووصلت الحملة الصليبية هذه الخامسة إلى عكا في رجب من السنة الرابعة عشرة بعد 600 للهجرة، عن طريق البحر طبعا كما قلنا، يركبون الأساطيل لكي يصلوا إلى عكا. عكا ميناء هذا على البحر المتوسط، ميناء في فلسطين. وتحرك العادل أبو بكر أخو صلاح الدين، تحرك من مصر بقواته فور سماعه بتحركات الصليبيين، ولكن قوات العادل لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يعني يمكنه من مجابهة الصليبيين وجها لوجه. لذلك تحاشى أن يتواجه مع الصليبيين بصفة مباشرة أو في معركة فاصلة، لكنه كان يسايرهم عن بعد يعني ويناوشهم. أما هذه القوات الصليبية الزاحفة فإنها أخذت تغير على المدن الإسلامية وتنهب هذه المدن ويخربونها، واكتفى أندري الثاني ملك المجر بهذا، وقرر أن يعود إلى بلاده عن طريق البر. يعني قال أنا اكتفيت، ساهمت في الحملة وهاجمت المسلمين وخربت مدنهم، لكن بالطبع هذا ليس هدف كبير، البابا يطمع إلى استرداد بيت المقدس. يعني رجع أندري الثاني كما قلنا ملك المجر إلى بلاده، وكان ذلك في المحرم من السنة 15 بعد 600 للهجرة. وبذلك ينتهي الدور الأول من الحملة الصليبية الخامسة. أما الدور الثاني وهو المهم، وهذا الدور هو الهجوم على مصر، هو الأمر الفعلي يعني. وتحركت السفن الصليبية من عكا في صفر من السنة 15 بعد 600 الهجرة، بعد شهر واحد من مغادرة أندري الثاني. تحركت هذه السفن الصليبية بقواتها، توجهت إلى ميناء دمياط في شمال مصر. مصر هذه أيها الأخوة قلعة الإسلام الكبرى. وكذلك أرسلوا إلى ملك الحبشة النصراني، أمروه بأن يهاجم الحجاز لكي يهدم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. وطبعا إذا تم ذلك ينشغل المسلمون بهذا الحدث العظيم، وبالتالي يتفرغ الصليبيون لمصر مركز الثقل في العالم الإسلامي. هذه القوات الصليبية الكبيرة نزلت على الضفة الغربية للنيل، وكما تعرفون النيل يتفرع إلى فرع رشيد وفرع دمياط، وتنحصر بين الفرعين الدلتا. الدلتا هذه أخصب الأراضي الزراعية في العالم، وهذا النيل كبير من الأنهار الكبيرة جدا في العالم، ومن عظم هذا النهر يسميه المصريون البحر، نعم هو كالبحر الصغير. وميناء دمياط هذا مقام على فرع دمياط، وبالتالي إذا تخيلتم الخريطة السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط تستطيع أن تبحر في فرع دمياط ثم تدخل في نهر النيل الكبير، وإذا واصلت الاتجاه جنوبا فإنها تصل إلى قلعة الإسلام مدينة القاهرة عاصمة الدولة الأيوبية. في النهر هذا كانت هناك سلاسل ضخمة تسد مجرى فرع دمياط. السلاسل هذه تذكرنا بالسلاسل الهائلة التي كانت تسد خليج القرن الذهبي المتفرع من مضيق البوسفور، وهذه السلاسل كانت تحمي القسطنطينية من أن تؤتى عن طريق البحر، ما تستطيع أي سفينة أن تدخل إلى خليج القرن الذهبي المسد بهذه السلاسل الضخمة. والقسطنطينية محاطة بثلاثة أسوار كبيرة، ومن ناحية البحر هناك سلاسل تحمي القرن الذهبي خليج القرن الذهبي. إذن هذه السلاسل التي كانت موجودة بفرع دمياط تسد التقاء النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لا يستطيع أي أسطول أن يهاجم دمياط من هذه الناحية. إضافة إلى ذلك بنى المصريون برج دمياط أو برج السلسلة، وهو برج دفاعي غاية في المنع والقوة والحصارة، وهو مبني هذا البرج في وسط النيل، وبالتالي يشكل مع هذه السلاسل الحديدية الضخمة وسائل دفاعية قوية جدا. الهدف منها طبعا هو حماية مدينة دمياط الاستراتيجية. الصليبيون ولمدة 3 أشهر أخذوا يهاجمون برج السلسلة، وتمكنوا بعد هذه 3 أشهر من الاستيلاء عليه. كان ذلك في أواخر جمادى الأولى من السنة 15 بعد 600 الهجرة، ولما استولوا على برج السلسلة قاموا بقطع هذه السلاسل الضخمة، وأصبح الطريق إلى المدينة مفتوحا. وكانت قوات الكامل ابن العادل، وهو نائب الأمير الكامل، هذا ابن العادل نائب والده على مصر، قد نزلت جنوب دمياط. وبعد أسبوع من استيلائهم على برج دمياط توفي الملك العادل، وقام ابنه الملك المعظم عيسى بدفنه في دمشق. يعني له نائب في مصر وهو الكامل، وله أيضا ابنه الأمير المعظم عيسى الذي أصبح بعد ذلك الملك المعظم عيسى نائبه على دمشق، أما ابنه الأشرف موسى فطبعا نائب له على الجزيرة وعلى مناطق الأكراد هناك، المملكة الأيوبية كبيرة كما تعرف. وتولى ابنه الملك الكامل محمد حكم مصر. الملك المعظم عيسى كما قلنا انفرد بحكم دمشق وما جاورها، أما الملك الأشرف موسى فإنه انفرد بحكم الجزيرة الفراتية وخلاط أو أخلاط وأراضي الأكرم. ثم أيضا حدثت أثناء مواجهة الكامل للصليبيين أن دبرت مؤامرة في معسكر الكامل لعزله وإحلال الأمير الفائز ابن العادل. الفائز هذا أصغر من الكامل، والأمراء يريدون دائما أن يولوا حاكما ضعيفا أمراء الجيش وقادة الجيش حتى يعني يتمكنوا من السيطرة على المملكة أو السلطنة المصرية. فلما علم محمد الكامل بهذه أو السلطان الكامل محمد عمل بهذه العالم بهذه المكيدة، قام بالهرب بطبعا طريقة سرية حتى ما يشعرون به ويلقوا القبض عليه. ومعظم القادة هؤلاء كانوا من الأكراد، وكان يتزعمهم القائد عماد الدين أحمد بن علي الذي يعرف بابن المشطوب. ولما أصبح القادة الذين دبروا هذه المؤامرة أصبحوا ما وجدوا الكامل لأنه فر هاربا، ولذلك انفرط عقد جيش مصر في وقت كان يعني أحوج ما يكون إلى وجود حاكم أو قائد يقود المصريين ضد هذا الخطر الداهم الذي يتهدد الإسلام ويتهدد بلادهم. إذن الجنود انفرط عقد الجيش وهجر الجنود معسكراتهم ودبت الفوضى، وكانت المعسكرات هذه معسكرات الجيش المصري موجودة في العادلية. العادلية مثل البلدة أو المدينة، وكانت المعسكرات تواجه الصليبيين. الصليبيين كما قلنا يعني هم على ضفة من النيل والمسلمين على الضفة الأخرى من النيل. وانتهز جون دي برين هذه الفرصة الكبيرة وعبر بقواته إلى الضفة الشرقية واستولى على معسكرات الكامل الكبيرة. ووصلت بعد ذلك النجدات من دمشق بقيادة الملك المعظم عيسى ابن العادل، وقبض على ابن المشطوب وتم نشيه إلى الشام لكي يسجن في حصن الكرك. الفائز هذا ابن العادل أخاهم الصغير قاموا بنفيه إلى سنجار وتوفي في الطريق إلى سنجار. بعد ذلك أيضا لما وصل المعظم عيسى وأعيد النظام إلى الجيش المصري ورابطت القوات المصرية في فارس كور. فارس كور هذه بلدة جنوبي العادلية، إذن هي أقرب للقاهرة من دمياط، وأيضا شدد الصليبيون من قبضتهم على دمياط لكنها صمدت لمدة 9 أشهر أخرى، ونتيجة لخوف الكامل على كرسيه عرض على الصليبيين أن يتنازل لهم عن القدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية على أن يتخلوا عن حصارهم لدمياط ويرتحلوا عن مصر. لا شك أنه ثمن باهظ جدا، ولكن هل قبل الصليبيون بذلك بهذا العرض الذي به تخاذل الكثير؟ لا، ما قبلوا أيها الأخوة. لماذا لم يقبلوا بهذا العرض؟ ما قبلوا، وسوف لن يقبل أحفادهم أيضا في أيامنا هذه بكل تنازلاتنا، ومهما صنعنا لهم ومهما تنازلنا لهم فإنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم أيها الأخوة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في ذلك في كتابه العزيز: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لم يرضوا بهذا العرض المغري جدا الذي قدمه لهم الكامل محمد سلطان بس، هذا العرض الذي ما يقدمه إلا الرجل الضعيف المنهار، وأرادوا أن يأخذوا مصر ويزحفوا على القاهرة ويتم لهم ما يريدون. ما صدقوا أن رجل يعطيهم كل ما افتتح صلاح الدين، قالوا لا، هذا لا شك أنه رجل ضعيف، فدعونا نأخذ مصر كاملة. هو ما قال هذا الكلام إلا لأنه ضعيف، فدعونا نأخذ مصر ثم بعد ذلك نزحف على المملكة الأيوبية في الشام ونستعيد أيضا بيت المقدس. وفي 25 من شعبان من السنة 613 بعد 600 للهجرة سقطت دمياط بيد الصليبيين الحقدة، فقاموا بقتل الناس وهتك أعراض المسلمات في دمياط. وهذا الكلام طبعا يقوله ابن الأثير في كتابه الكامل. وانتقل الكامل بعد ذلك بقواته من فارس كور إلى المنصورة، وهي محل بناها الكامل على الضفة الشرقية للنيل. إذن هذه المنصورة، مدينة المنصورة، محلة أو مثل المدينة العسكرية بناها الكامل محمد سلطان مصر على الضفة الشرقية للنيل. وبعد ذلك وفد الملك الأشرف موسى إلى مصر بقواته نجدة أخيه الكامل. أشرف موسى قلنا هو الذي يحكم الجزيرة وأخلاط وديار الأكراد هناك. الصليبيون بقوا فترة طويلة في الأراضي المصرية بعد استيلائهم على دمياط، ووصلتهم أيضا إمدادات من أوروبا بقيادة لويس دوق بافاريا الألماني. وزحف الصليبيون بعد وصول هذه الإمدادات على القاهرة في جمادى الأولى من السنة 18 بعد 600 للهجرة. استعد لهم الكامل أيضا بقواته وقوات أخويه المعظم الأشرف، استعد لهم استعدادا كبيرا في المنصورة، ومع تجديده أيضا الطلب للصليبيين بإعطائهم ما عرضوا عليهم قبل ذلك، لكنهم أيضا رفضوا هذا العرض الجديد وواصلوا التقدم جنوبا في الدلتا، وهم يرتفعون جنوبا باتجاه القاهرة، والمياه تحيط بهم من 3 جهات، فمن الشرق تحيط بهم بحيرة المنزلة، ومن الغرب يحيط بهم فرع دمياط، ومن الجنوب البحر الصغير، والبحر الصغير هذا يتفرع من فرع دمياط الكبير. السفن المصرية قامت بسد النيل على السفن الصليبية التي تأتي من دمياط، وبالفعل نجحت في قطع السبيل على هذه السفن الصليبية التي كانت تنقل الإمدادات من قاعدة الصليبيين في دمياط. وفي ذلك الوقت أيضا كان الوقت وقت فيضان النيل، ومن المعلوم أيها الإخوة أن النيل قبل بناء السد العالي في أسوان، هذا أمر تعرفونه جميعكم، السد العالي بني في أسوان في جنوب مصر، قبل بناء هذا السد كان النيل إذا فاض فإنه يغمر الأراضي بمياه كثيرة تجعل الحركة بالنسبة لمثل هذا الجيش الكبير شبه مستحيلة. بل أكثر من ذلك، قام المصريون بتخريب السدود المقامة على النيل، فلم يبق للصليبيين إلا طريقا ضيقا هو السبيل الوحيد لهم لكي ينسحبوا مرة أخرى شمالا إلى دمياط. ولكن حتى هذا المنفذ الوحيد إلى دمياط قطعه الكامل عليهم، أي أرسل 2000 فارس من قواته، وأيضا صارت معهم الآلاف من قوات البدو المصريين، وبالتالي أسقط في أيدي الصليبيين وأيقنوا بالهلاك. وفي هذه المرة بادروا هم بإرسال رسلهم إلى الكامل يطلبون الصلح ويتعهدون بترك الأراضي المصرية كاملة. الكامل وافق على هذه المطالب على الرغم من معارضة أخويه الشديدة لطلب الصليبيين، وأراد الأشرف والمعظم أن يبطشوا بهم بالصليبيين وينتهزوا سوء الموقف العسكري لهم، ولكن الكامل محمد حاكم مصر كان يفكر بطريقة أخرى، وتم هذا الصلح وانسحب الصليبيون من دمياط في أواخر جماد الثانية من السنة 16 بعد 600 للهجرة. وبذلك أيها الإخوة تنتهي هذه الحرب أو الحملة الصليبية الخامسة بالفشل الذريع. استسلامهم، استسلام الصليبيين بالقرب من المنصورة للملك الكامل ومغادرتهم لمصر، هذا الاستسلام الذي تم بالقرب من معسكرات الكامل أو في المنصورة في الواقع، نقول يسمى في التاريخ بمعركة المنصورة الأولى. في الحلقة الماضية أيها الأخوة سألني أحد الأخوة عن الألقاب التي ذكرتها عند استعراضنا لهذا التاريخ، الألقاب التي يحملها القادة الصليبيون، وقال أنك ذكرت ألقاب مثل ملك وأمير وكونت ومركيز ودوق، ويقول إن لقبي الأمير والملك يعني نعرفهما، ولكن ما هو الكونت والمركيز والدوق؟ هل هي رتب عسكرية أو ألقاب سياسية؟ الإجابة على هذا السؤال، الألقاب هذه خاصة فقط بالنبلاء أو الأشراف، تسمى ألقاب النبالة، وما تعطى إلا يعني لفئة النبلاء أو طبقة الأشراف عندهم هناك. هذه الألقاب أوروبية، ففي بريطانيا مثلا وهي بلد كما تعرفون تتمسك بشدة بالتقاليد والمظاهر الملكية إلى هذه الأيام، هناك لقب الدوق أو الديوك، وأيضا المركيز، وتنطق أيضا بالأجنبية مركيز أو ماركي، ثم يلي ذلك في المرتبة لقب إيرل، ثم الفايكونت والبارون. إذن دوق ثم مركيز فإيرل ثم فايكونت ثم البارون، والبارون هو أقل منزلة في هذه المراتب، مراتب النبالة البريطانية. هذه الألقاب أيها الأخوة أو رتب النبالة تأتي بعد رتب أفراد الأسرة المالكة. أفراد الأسرة المالكة لها نظامها الخاص، لكن بالنسبة لبقية أفراد النبلاء في بريطانيا هذه الألقاب الخمسة هي التي تخص. وهذه الألقاب أو رتب يتم توارثها، حيث يرثها الأبن الأكبر عن والده في حالة وفاة الوالد، ما يأخذها الإبن إلا إذا توفي الوالد. وعلى الرغم من أن الأب أو الزوج يحمل هذه الرتبة الشرفية الموروثة، فإن الأبناء يعتبرون من العامة، ما هم من النبلاء طالما كان والدهم حيا. وإذا توفي الوالد لم وورثه الإبن الأكبر، طبعا يصبح من النبلاء بس الإبن الأكبر. الزوجة تحمل نفس رتبة زوجها. الملك أيضا في بريطانيا حق له أن يمنح من يريد لقبا شرفيا من هذه الألقاب، ألقاب النبالة الخمسة، ولكن هذا اللقب ما كان يتعدى رتبة أو مرتبة البارون، يعني هو له الحق في المنح، لكن ما حدث أنه أعطى أحد أكثر من لقب البارون. والبارون كما قلنا هو أدنى ألقاب النبالة، ويتمتع الشخص الممنوح بهذا اللقب مدى حياته بهذا اللقب، ولكن لا يرثه منه ابنه الأكبر، لأنه هذا لقب ممنوح من الملك، اللي هو لقب البارون بالنسبة للشخص الذي يريد أن يمنحه الملك هذا اللقب. هذا اللقب طبعا كما قلنا يسقط إذا كان منحه الملك، يسقط بوفاته. ويمكن لعلكم تذكرون أن أحد التجار الكويتيين في الثمانينات حصل على لقب البارون، وهو ما كان يعلم أن هذا اللقب هو أدنى يعني الألقاب في مراكز النبالة. طبعا هو اشترى هذا اللقب، يمكن تبرع بأشياء، وأنه يعني ما أعرف الظروف، ما أذكرها الظروف منحه لهذا اللقب. أما لقب الفارس فهو من الرتب الشرفية، أيضا لقب الفارس من الرتب الشرفية، يمنح من قبل الملك لبعض الشخصيات التي تؤدي خدمة للبلاد، وهو لقب سير. لقب سير الذي يسبق بعض الأسماء هو لقب الفارس. وبالمناسبة كل بريطاني يحصل على جائزة نوبل أو كل رجل من دول الكومنولث يحصل على جائزة نوبل يمنح لقب فارس، وهو كما قلنا لقب شرفي لا يرث، ويسبق اسم من يحمل هذا اللقب كلمة سير كتابته. في فرنسا أيضا هناك الألقاب التالية، وهي كما قلنا خاصة بالنبلاء أو بطبقة الأشراف، وهي الدوق والماركيز والكونت والبايكونت والبارون، مشابهة تقريبا لألقاب النبالة البريطانية. أما الفارس، لقب الفارس، فهو يسمى بفرنسا معروف، الذي يعني يجيد اللغة الفرنسية، لقب الفارس الذي نايت في بريطانيا هو الفارس، يوازي الشيفاليه، والشيفاليه هو الفارس بالفرنسية. في ألمانيا أيضا هناك ألقاب نبالة، تبدأ بالدوق ثم بالأمير والماركيز والكونت والبارون وأيضا الفارس. أعتقد في هذا الكفاية. طيب، نعود الآن للكلام عن الحروب الصليبية، وسوف يكون كلام إن شاء الله عن الحرب الصليبية السادسة. بعد هزيمة جون دي بريين في مصر وفشل الحملة الصليبية الخامسة، توجه هذا الملك الصليبي إلى إيطاليا، مقر البابوية. وبالمناسبة الكتاب الغربيون كما قلنا قبل ذلك يسمون الخليفة بابا المسلمين، فكما قلنا هذا يدل دلالة واضحة على إدراكهم الكامل للعلاقة بين منصب الخلافة والإسلام، ولذلك حرصوا كل الحرص على هدم الخلافة الإسلامية. أقول ذهب جون دي بريين في السنة 19 بعد 600 الهجرة إلى إيطاليا لكي يستنجد بالبابا هونوريوس الثالث في روما، ثم ذهب بعد ذلك إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، يعني بعد أن ابتدأ بروما حيث مقر البابوية، ذهب إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا يطلب العون من هؤلاء الملوك الكاثوليك لكي يعدوا لحملة صليبية سادسة يستعيدون بها بيت المقدس. بعد أن وصل جون دي بريين إلى روما لكي يستنجد بالبابا، قام البابا بتحريض الإمبراطور فريدريك الثاني، أقوى ملوك أوروبا في ذلك الوقت، وأغراه بالزواج من يولاند. تكلمنا عن يولاند، هذه ابنة جون دي بريين، ورثت عرش ملك مملكة بيت المقدس. واشترط البابا لإتمام هذا الزواج أن يتم عقد هذا الزواج في فلسطين، حتى طبعا يكون هذا دافعا لفريدريك الثاني الذهاب بحملته الصليبية. لكن هذا فريدريك الثاني كان يعني أذكى من البابا، وما يريد أن يذهب بهذه الحملة الصليبية ذات المخاطر الكبيرة، فقام باستدعاء خطيبته إلى صقلية وعقد الزواج هناك في صقلية. وتلكأ أيضا فريدريك الثاني في الاستجابة لدعوة البابا، وما قام بتنظيم هذه الحملة الصليبية السادسة. البابا هونوريوس الثالث توفي في ربيع الثاني من السنة 25 بعد 600 للهجرة، وخلفه في الكرسي البابوي في روما البابا غريغوري التاسع. قبيل وفاة هونوريوس الثالث وصل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ سفير سلطان مصر الكامل محمد، وصل إلى بلاط الإمبراطور فريدريك الثاني في صقلية، وكان الكامل محمد والأشرف موسى في حلف ضد أخيهما الملك المعظم عيسى. ملك المعظم عيسى قلنا الذي يحكم دمشق، هذا عقد حلفا مع جلال الدين بن خوارزم شاه الذي يسمى جلال الدين منكوبرتي. جلال الدين هذا كان يطارده المغول كما سوف نفصل بعد ذلك، بعد أن قضوا على مملكة خوارزم هؤلاء المغول أخذوا يطاردون جلال الدين، ولذلك استنجد سلطان مصر الملك محمد الكامل بن أبي بكر العادل بن أيوب بن شاذي، استنجد بالإمبراطور الألماني لكي يكون عونا له على أعدائه، ويكون ثمن هذه المساعدة هو إعطاؤه كل ما افتتحه الملك ناصر صلاح الدين من بلاد صليبية في أثناء حملاته الجهادية الكبيرة، بما في ذلك بالطبع بيت المقدس. إذن نلاحظ هنا أيها الأخوة تخاذل الكامل الشديد والمثير للإزدراء بالنسبة لملك مسلم وتفريطه بالمقدسات الإسلامية في سبيل الاحتفاظ بكرسيه. الإمبراطور قام بإرسال سفيره أيضا إلى بلاط الكامل في مصر وحمله بالهدايا الثمينة، وبعد أن فرغ السفير الأوروبي الصليبي من مهمته في بلاط الكامل حمله أيضا الكامل الكثير من التحف والهدايا هدية للإمبراطور. وفي طريق عودة السفير إلى بلاده ألمانيا، مرة أو بصقلية يريد أن يذهب إلى الإمبراطور، نعم ألماني لكن يقيم في صقلية، في الطريق من مصر إلى أوروبا مر سفير الإمبراطور بدمشق والتقى بالملك المعظم عيسى وطلب منه أن يسلم بيت المقدس للإمبراطور. فرد عليه المعظم عيسى قائلا: قل لإمبراطورك أنني غير الكامل وما لكم عندي إلا السيف. أشك أنها كلمة طيبة جدا من هذا الملك الكردي المسلم. نقول فريدريك الثاني تباطأ كثيرا في تلبية دعوة البابا، ولذلك قام البابا الجديد بإصدار الحرمان الكنسي على فريدريك في شوال من السنة 24 بعد 600 الهجرة. وأنتم تعرفون نتيجة مثل هذا القرار، قرار الحرمان، تكون رهيبة، هذه النتيجة رهيبة مدمرة. لذلك انفض عن فريدريك الثاني معظم الأتباع والرعاية، فاضطر إلى القيام بحملة صليبية صغيرة جدا مكونة من بضع مئات من الفرسان، ووصل إلى عكا في رجب من السنة 25 بعد 600 للهجرة. وكانت يولاند زوجته قد هلكت قبل وصوله بشهرين بعد أن أنجبت له ولدا هو الأمير كونراد وريث مملكة بيت المقدس، فقام والده الإمبراطور بالوصاية عليه. الملك المعظم عيسى أيها الأخوة صاحب دمشق وحاكم دمشق توفي في ذي القعدة من السنة 24 بعد 600 للهجرة، فخلفه في الحكم ابنه الناصر داود. وفي شوال من السنة 25 بعد 600 للهجرة وصل الكامل بقواته لقتال ابن أخيه الناصر داود، لأنه رفض أن يعطيه حصن الشوبك. الكامل محمد طلب من ابن أخيه أن يعطيه حصن الشوبك في الشام في الأردن، ولما رفض الناصر داود تقدم الكامل بقواته لحرب ابن أخيه، وهو بالفعل كان يضمر غير الشوبك، يريد أن ينتزع المملكة يعني كاملة من ابن أخيه. واستطاعت قوات الكامل أن تأخذ بيت المقدس ونابلس من الناصر داود. ثم بعد ذلك وصل الملك الأشرف موسى بقواته، لأن هناك حلف كان بين الأشرف موسى والكامل محمد ضد المعظم عيسى، فوصل الأشرف موسى بقواته وانضم للكامل ودخل دمشق. أخذ الأشرف دمشق، يعني اقتسم ممتلكات المعظم مع الكامل، فأخذ الأشرف دمشق، وقام العمان بتعويض ابن أخيهما الناصر داود ببعض الإقطاعات الثانوية، وكما قلنا اقتسم الأخوان مملكة المعظم عيسى. في ربيع الأول من السنة 26 بعد 600 عقدت معاهدة يافا أو صلح يافا بين الإمبراطور الألماني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة والسلطان الملك الكامل محمد سلطان مصر. وتضمنت هذه المعاهدة الأمور التالية، أذكر لكم منها ثلاثة أمور هامة. أول شيء مدة الصلح 10 سنوات، وثاني شيء يسلم المسلمون القدس إلى الصليبيين على أن تبقى أسوار المدينة مهدمة. هذه المدينة هدمها الملك المعظم عيسى، فتبقى يعني من ضمن شروط الصلح أن هذه الأسوار ما تبنى ولا يعاد تجديد هذه الأسوار. وأيضا المسلمون يحتفظون بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة فقط، لهم المسجد والقبة يصلون بهما، أما المدينة هذه فهي في يد الصليبيين. وأيضا تعهد الإمبراطور بمساعدة الكامل ضد خصومة من المسلمين أو النصر. إذن هنا أيها الأخوة نشاهد صنف من الحكام المسلمين المتخاذلين المفرطين بكل شيء في سبيل أن يبقوا في عروشهم. هذا الصنف يمثله الكامل، وعلى الجانب الآخر أيضا نشاهد مواقف مشرفة جدا لأخيه الملك المعظم عيسى. هذه المواقف تجلت في حصار الصليبيين في مصر في الدلتا في الحملة الصليبية الخامسة. كان المعظم يريد أن يبطش بالصليبيين المحاصرين الذين حاصرهم مياه النيل، بينما الكامل يريد منهم فقط أن يغادروا دمياط. وكذلك لما مرت به سفارة فريدريك الثاني وطلبوا منه أن يعطي القدس لهم ويتنازل لهم عن القدس للإمبراطور، رد عليهم المعظم بشدة وقال لهم: ما لكم عندي إلا السيف. ثم لما آلت القدس بعد ذلك إلى فريدريك الثاني عدو البابوية اللدود، قام هذا الإمبراطور النصراني، لا أقول الصليبي، الإمبراطور النصراني، قام بمعاملة المسلمين بطريقة تثير الدهشة والعجب في الوقت التي كانت تثير غضب النصارى وحقدهم عليه. ولقد كتب الحقيقة الأستاذ الدكتور سعيد أبو الفتاح عاشور، أستاذ تاريخ العصور الوسطى ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، هذا من المتخصصين الحقيقة في الحروب الصليبية وكتاباته تعتبر من المراجع الأولى في هذا المجال، متمكن جدا الأستاذ الدكتور سيد عبد الفتاح عاشور، أقول كتب أبحاثا كثيرة وممتازة في الحروب الصليبية، وتكلم كثيرا عن شخصية الإمبراطور فريدريك الثاني. فالإمبراطور هذا أيها الأخوة ولد في صقلية وتربى فيها، وكان بالتالي قريبا من الحضارة الإسلامية والبيزنطية. وهذا الإمبراطور بسبب تربيته ونشأته هذه كان يجيد التحدث بست لغات، منها اللغة العربية، وكان يتذوق الشعر العربي وغيره من الأشعار الأخرى، لأنه يجيد ست لغات هذه. وأيضا كان له اهتمام كبير بالفلسفة وبالرياضيات وبالمنطق وبالطب، ولذلك يسميه المؤرخون بأعجوبة الدنيا. يقول عنه العيني، هذا العيني أحد المؤرخين المتوفي في السنة 55 بعد 800 الهجرة، وهو مؤلف كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، يقول أن فريدريك كان دهريا يتلاعب بالنصرانية، يعني أنه كان ملحدا. على كل حال نقول لما كان فريدريك أيضا في عكا، سأل الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ سفير الملك الكامل، سأله عن مفهوم الخلافة، قال له ما هي الخلافة؟ الخلافة الإسلامية. فقام فخر الدين بشرح مفهوم الخلافة للإمبراطور الصليبي النصراني، ما أقول صليبي، شرح له مفهوم الخلافة. فقال فريدريك نعم هذا هو المنطق السليم، لا منطق البابا الدجال. يقول نعم هذا هو المنطق السليم، لا منطق البابا الدجال الذي لا تربطه أي صلة بالمسيح، ومع ذلك يقول بأن له الحق في حكم المسيحيين. أخواني الأعزاء، هذه الحملة أو الحرب الصليبية السادسة، يعني رأيتم أنها حملة عجيبة غريبة. الملك الذي أتى لكي يأخذ القدس ملك ليس بصليبي، ملك نصراني، ما كانت عنده روح التعصب الصليبية، واستلم القدس على أهون سبيل، سلمها له أحد الملوك المسلمين المتخاذلين الكامل محمد سلطان مصر، وسلمه أيضا كل ما فتحه صلاح الدين الأيوبي على أبسط وأيسر السبل. وبل أن الكامل أيها الأخوة كما قلنا هو الذي دعا الإمبراطور، دعاه لكي يأتي وتسلم هذه الممتلكات الإسلامية الكبيرة بما فيها القدس. وطبعا بعد أن تم للإمبراطور هذا الأمر وهذا الانتصار المعنوي الكبير، ما أقول عسكري، أقول غادر الإمبراطور فريدريك الثاني عكا عائدا إلى بلاده في جمادة الثانية من تلك السنة، بعد أن أنجز هذه المهمة على أكمل وجه. وبعد ذلك أيها الإخوة دخلت القوى الإسلامية المتواجدة على مسرح الأحداث في ذلك الوقت في صراعات تدعو للحزن وللألم، إذ أنه بعد الحملات العسكرية المدمرة للمغول بقيادة زعيمهم جنكيز خان، وتدمير جنكيز خان لمملكة خوارزم ومطاردته لخوارزم شاه، ثم بعد ذلك مطاردته لابنه جلال الدين منكو برتي، توجه جلال الدين ابن خوارزم شاه تحت ضغط المغول إلى البلاد الإسلامية، وأخذ يهاجم الإمارات الإسلامية. هذا جلال الدين السلطان المسلم يهاجم الممالك الإسلامية التي لم يصلها المغول، بما في ذلك سلطنة السلاجقة قام بمهاجمتها، وأقصد بالسلاجقة هنا السلاجقة الروم الذين يقيمون في آسيا الصغرى. وفي ذلك الوقت كان سلطان السلاجقة هو علاء الدين كيقباد الأول سلطان قونيا. وأيضا أخذ جلال الدين هذا يهاجم ممتلكات الأيوبيين في الجزيرة، وحاصر مدينة أخلاط الكبيرة وهي من ممتلكات الأشرف موسى ابن العادل الأيوبي، وحاصر هذه المدينة مدينة أخلاط لمدة 6 أشهر. ثم لما دخلها في جمادة الثانية من السنة 27 بعد 600 للهجرة، أباد أهاليها بالسيف ونهبها وهتك الأعراض أعراض المسلمات. وكان الخوارزمية أيها الأخوة المسلمون يقلدون جلاديهم المغول في البطش والإجرام والهمجية. طبعا هذه الهمجية والوحشية لا شك لها نتائج كبيرة جدا، نتيجة لهذه الهمجية والوحشية من قبل جلال الدين وأتباعه، الهمج تشكل حلف من السلاجقة يعني ترأسه علاء الدين كيقباد، وأيضا هذا الحلف ساهم به الأيوبيون. إذن عقد الأيوبيون والسلاجقة حلفا ضد الخوارزمية بقيادة جلال الدين ابن خوارزمشاه. وطبعا الأيوبيين هنا أقصد الأيوبيين أتباع الأشرف موسى ابن العادل، والسلاجقة طبعا سلطانهم هو علاء الدين كيقباد. هذا الحلف والقوات المشتركة توجهت نحو أخلاط، واستطاعوا أن يسحقوا الخوارزمية في معركة كبيرة جرت في شوال من السنة 27 بعد 600 للهجرة. هذه المعركة جرت بالقرب من أرزنجان، وفر جلال الدين من كوبرتي إلى أذربيجان، ثم قتل بعد ذلك على يد فلاح كردي بالقرب من مياه فارقين في السنة 28 بعد 600 للهجرة. لما قتل جلال الدين في السنة 28 بعد 600 للهجرة، حدث الصراع بين الأيوبيين والسلاجقة، ذلك لأن السلطان السلجوقي بعد مقتل جلال الدين واضطراب الخوارزمية أراد أن يستولي على أخلاط والرها وحران، ولذلك تصدى له سلطان مصر الكامل محمد، وأرسل يستنفر أمراء الأيوبيين لكي يشكلوا جبهة قوية ضد السلاجقة. وسارت قوات الأيوبيين إلى سلطنة السلاجقة في الأناضول بتركيا الحالية، ولكن هذه الجبهة تفككت، إذ أن بعض الأمراء الأيوبيين خشوا من خلو الساحة للكامل إذا ما هزم السلاجقة، وبالتالي يستفرد الكامل بكل أمير من الأمراء الأيوبيين على حدة. ونتيجة لهذا الاختلاف وهذه الريبة والشك بين الأمراء الأيوبيين، خلى الجو للسلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد، وتمكن من احتلال الرها وحران وغيرها من الممتلكات الأيوبية. طبعا هذا الحزب المناوئ للكامل محمد سلطان مصر تزعمه الأشرف موسى أخوه. تلاحظون أيها الأخوة أن الدول الإسلامية لم تكن على وفاق فيما بينها، بل حتى أن الأيوبيين أنفسهم لم يكونوا على وفاق. وفي المحرم من السنة 35 بعد 600 للهجرة توفي الملك الأشرف حاكم دمشق، وعهد بالأمر من بعده لأخيه الصالح إسماعيل بن أبي بكر العادل بن أيوب، واستمر على سياسة الأشرف. هذا الصالح إسماعيل استمر على سياسة أخيه الأشرف في عدائه للكامل سلطان مصر. أيضا بعد هذه التطورات في دمشق زحف الكامل بقواته من مصر وحاصر دمشق، وتمكن من دخولها وقام بعزل الصالح إسماعيل عنها وولاه على بعض الإقطاعات الثانوية. ثم بعد ذلك أي في رجب من السنة 35 والستمائة الهجرة توفي الملك الكامل في دمشق، وقام الأمراء في مصر بمبايعة ولده الصغير أبي بكر العادل، وكان أبو بكر العادل بن الكامل نائبا عن والده الكامل في حكم مصر لما توجه الكامل لحصار دمشق. وبذلك أصبح هذا السلطان الصغير حاكما لمصر ولدمشق وما جاورها. أما أخوه الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل وهو أكبر منه، فقد كان حاكما للجزيرة الفراتية، واضطربت الأوضاع في الدولة الأيوبية، وزحف الصالح أيوب على الشام واستولى على دمشق في جماد الثانية من السنة 36 بعد 600 الهجرة، وانقسمت الدولة الأيوبية إلى فريقين، فريق يؤيد الصالح أيوب وفريق آخر مع العادل أبي بكر. واستطاع الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر الأول وهو حاكم بعلبك في صفر من السنة 37 بعد 600 الهجرة، أقول استطاع في هذه السنة في صفر منها أن يستولي مرة أخرى على دمشق التي كان حاكما عليها لما توفي أخوه الأشرف موسى كما تذكرون، وقام بعد ذلك بطرده الكامل منها، وهو يأتي الآن لكي يحتلها ويقوم بطرد الصالح نجم الدين أيوب ابن أخيه الكامل، وبطرد صالح نجم الدين أيوب من دمشق تفرق معظم الجنود عنه، وبقى وحيدا إلا من المماليك الخوارزمية، مماليك الخوارزمية بقوا معه، وأيضا جاريته شجرة الدر أم ولده خليل بقيت معه واستغل الملك الناصر داود بن عيسى المعظم هذه الفرصة وكان حاكما على الأردن. ولما نقول حاكم الكرك والشوبك نقول أنه حاكما على الأردن، فقام بإلقاء القبض على الصالح أيوب وأحضره إلى حصن الكرك مع أتباعه مهانا ذليلا راكبا على بغلة بلا سرج ولا مهماز، وقام باعتقاله في حصن الكرك لمدة 7 أشهر. ثم أرسل بعد ذلك سلطان مصر العادل الثاني إلى الناصر داود يطلب منه تسليمه الصالح أيوب نظير 100,000 دينار، ولكن الناصر داود رفض ذلك وقام بإطلاق سراح الصالح أيوب، واتفق معه على انتزاع مصر من يد العادل الثاني. العادل لما سمع أيضا بهذا التحالف الذي تم سار بالجيش المصري لكي يحارب خصومه في الشام، ولكن أيضا كبار قادة الجيش المصري ثاروا عليه وقبضوا على العادل الثاني وأرسلوا إلى الصالح نجم الدين أيوب، فسار إلى القاهرة ودخل العاصمة المصرية في ذي القعدة من السنة 37 بعد 600 الهجرة، وأصبح الصالح نجم الدين أيوب سلطانا على مصر. وأيضا دخل سلطان مصر الجديد الصالح نجم الدين أيوب في نزاع مع الأمراء الأيوبيين في الشام، وخاصة مع عمه الصالح إسماعيل حاكم دمشق. في ظل هذه الأوضاع أيها الأخوة المضطربة في المملكة الأيوبية في مصر والشام، ينتهي أجل الهدنة التي أبرمت في ربيع الأول من السنة 26 بعد 600 للهجرة بين الإمبراطور فريدريك الثاني والملك الكامل. ولذلك انتهز البابا العجوز غريغوري التاسع هذه الفرصة للدعوة لحملة صليبية جديدة على الأراضي الإسلامية في بلاد الشام، فاستجاب له الفرنسيون، بالطبع هم على رأس من يستجيب لهذه الحملات كما شاهدنا، فاستجابوا له كما هي العادة، وكان على رأسهم ثيبوت الرابع كونت شامبانيا قليم شامبانيا كونت اوف شامبين، وهيو الرابع أمير بورغونديا، وبيتر موكليرك كونت بريتاني قليم بريتاني في فرنسا أيضا، وكان أولهم وصولا إلى عكا هو ثيبوت الرابع. هذا وصل إلى عكا في المحرم من السنة 37 بعد 600 الهجرة، ثم تتابع وصول القوات الصليبية بالوفود إلى عكا. الناصر داود لما سمع بذلك سار بقواته ودخل القدس، وذلك لأنهم نقضوا شروط الهدنة. لماذا؟ من ضمن شروط الهدنة التي تكلمنا عنها بين الفريدريك الثاني والكامل أن تبقى أسوار القدس مخربة ما تعمر من جديد الأسوار، فهم قاموا ببدايتهم ابتدأوا بتحصينهم للمدينة. فلذلك استغل الناصر داود هذه الفرصة لأنه قريب منهم، هو حاكم الأردن، فقام ودخل القدس واسترجعها للمسلمين. انتهز أيضا الصالح إسماعيل حاكم دمشق وصول الصليبيين، فعقد معهم تحالفا ضد ابني أخويه الصالح نجم الدين أيوب وناصر داود، ولذلك قام الصالح إسماعيل بإعطاء حلفائه الصليبيين بيت المقدس وطبرية وعسقلان وغيرها. أنا لما قلت أن ناصر داود دخل القدس، القدس هذه مفتوحة ما بها أسوار، أي قوة تستطيع أن تدخلها، ولذلك الصالح إسماعيل حاكم دمشق، وحاكم دمشق أقوى من حاكم الأردن كما تعرفون، ولما عقد تحالفا مع الصليبيين زادت قوته، ولذلك عقد معهم التحالف وزادت القوة، وبالتالي سلم لهم بيت المقدس وطبرية وعسقلان وغيرها من مدن استراتيجية. لا شك أن مثل هذا الجبن والتهور والاستخفاف بالمقدسات الإسلامية قد أثار موجة عارمة من السخط والتذمر في أوساط المسلمين، وبالذات بين مسلمي مصر والشام. لذلك قام سلطان العلماء العز بن عبد السلام شيخ الشافعية والفقيه أبو عمرو بن الحاجب شيخ المالكية في دمشق، قاما بمهاجمة هذا الموقف المشين والمخزي للصالح إسماعيل، بل أن العز بن عبد السلام قطع الدعاء للصالح إسماعيل بعد الخطبة، خطبة الجمعة، فكانت النتيجة أن ألقي القبض عليهما وطردا بعد ذلك من دمشق، حيث توجه العز بن عبد السلام إلى مصر. أما ابن الحاجب فإنه ارتحل إلى الكرك عند الناصر داود وتقدم الملك الصالح نجم الدين أيوب بقواته المصرية لكي يقاتل قوات صالح إسماعيل. لكن هذه القوات الشامية أيها الأخوة المسلمة انقلبت على الصالح إسماعيل ولم تجأ أن تقاتل المسلمين، واتحد الجيشان وتوجه لقتال الصالح إسماعيل وحلفائه الصليبيين وتمكنوا من هزيمتهم. وعلى إثر هذه الهزيمة غادر الصليبيون مرة أخرى عائدين إلى أوروبا عن طريق عكا، وكان ذلك في صفر من السنة 38 بعد 600 للهجرة. في السنة 42 بعد 600 للهجرة اشتد الخلاف بين الأمراء البيت الأيوبي وبلغ منتهاه، ولذلك عزم الصالح إسماعيل حاكم دمشق والناصر داود حاكم الأردن والمنصور إبراهيم حاكم حمص، هؤلاء من أمراء البيت الأيوبي، عزموا على غزو مصر بمساعدة القوات الصليبية المتواجدة في الشام، ويقومون في مقابل ذلك بإعطاء الصليبيين المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وتكون بذلك سيطرة الصليبيين على القدس وما يحيط بها سيطرة كاملة. يعني تلاحظون الصلح الذي عقد قبل ذلك، القدس يأخذها الصليبيين نعم، لكن المسجد الأقصى وقبة الصخرة تبقى للمسلمين. لكن في هذا العرض الجديد الآن هم نعطيكم الجمل بما حمل مثل ما يقولون، مما يؤسف له حقا، بل ومما يدعونا أيها الأخوة إلى مقارنة ما يحدث في تلك الأيام مع ما يحدث في هذه الأيام، أنه حتى الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر عرض عليهم العرض نفسه أنهم وقفوا معه ضد أبناء عمومته الأيوبيين، يعني يعطيهم كل شيء القدس وكل ما هنالك، ولكنهم فضلوا العرض الذي قدمه أمراء الشام. لذلك لم يجد نجم الدين أيوب أيها الأخوة إلا أن يستعين بالقوات الخوارزمية التي أصبحت مثل القطعان التائهة بعد مقتل جلال الدين منكو برتي في 28 بعد 600 في العام 28 بعد 600 الهجرة. وكانوا في ذلك الوقت يعيشون بين الرها وحران ويعيثون كما قلنا في الأرض فسادا، حتى كانوا يهاجمون أنهم كانوا يهاجمون المدن الإسلامية ويوقعون فيها الدمار والخراب. لذلك لما دعاهم الصالح نجم الدين أيوب رحبوا بهذه الدعوة وانطلقوا يخترقون ممتلكات الصليبيين في بلاد الشام، واستولوا على طبرية وعلى نابلس، ثم توجهوا بهذه الجموع الهائلة القوية التي تقدر بعشرة آلاف مقاتل إلى بيت المقدس، ودخلوا المدينة في ربيع الأول من السنة 42 بعد 600 للهجرة، وبطشوا بالصليبيين بطشة كبرى ومزقوا كل من صادفوه من الصليبيين، ثم أيضا قاموا بإلحاق أضرار كبيرة بكنيسة القيامة أقدس مقدسات الصليبيين، ثم توجهوا بعد ذلك إلى غزة لكي يلتحقوا بالجيش المصري الذي كان يقوده ركن الدين بيبرس البندقداري وهو من المماليك. وهذا ركن الدين بيبرس البندقداري غير المملوك الآخر بيبرس سلطان مصر بعد ذلك، واسمه أيضا ركن الدين، والكثير من المؤرخين يقولون أن المسألة هي مسألة تشابه أسماء. لما اتحد الخوارزمية مع الجيش المصري توجهوا للقاء القوات الدمشقية والحمصية وحلفائهم من الصليبيين، وكانت للأسف الشديد الصلبان ترفع على الجيش الشامي وعلى رأس المنصور إبراهيم حاكم حمص. ثم في جماد الأولى من السنة 42 بعد 600 للهجرة دارت معركة غزة بين الجيشين، وكانت معركة كبيرة جدا، ولذلك يشار إلى هذه المعركة في بعض المراجع الإسلامية بحطين الثانية، ويقال أن قتل الصليبيين في معركة غزة هذه بلغوا 30,000، وسيق من سلم منهم أسيرا إلى القاهرة، وبعد ذلك توجهت قوات نجم الدين صالح أيوب إلى دمشق، واستطاعوا أن يدخلوا دمشق في جماد الأول من السنة 43 بعد 600 للهجرة، وتم الاستيلاء على مملكة صالح إسماعيل وعلى الكثير من ممتلكات الناصر داود. بعد هذه التطورات الخطيرة في الجانب الصليبي والتي نتج عنها فقدانهم لأورشليم كما يسمون بيت المقدس،
قام بطريرك بيت المقدس بإرسال مندوبين عنه إلى البابا وإلى ملوك أوروبا ليطلعوهم على ما أحدثه الخوارزمية من احتلال لبيت المقدس ومن أضرار كبيرة لحقت بكنيسة القيامة. ولذلك دعا البابا إينوسنت الرابع إلى عقد مجمع كنسي في مدينة ليون الفرنسية، وعقد هذا المجمع في السنة 43 بعد 600 الهجرة. وكانت توصيات هذا المجمع الكنسي الصليبي هو ضرورة إرسال حملة صليبية إلى الأراضي الإسلامية لمعالجة هذه المستجدات الخطيرة. وهذه الحملة كما هو معلوم هي الحملة الصليبية السابعة. الملك الفرنسي لويس التاسع وهو من الملوك الصليبيين المتعصبين جدا، لذلك هذا الملك يلقب بالقديس. هذا الملك كان قد مرض بمرض خطير قبل أن يعقد مجمع ليون الكنسي، فنذر هذا الملك إن شفي من مرضه أن يقوم بحملة صليبية سابعة. ولما شفي من مرضه أخذ يعد العدة لهذه الحملة الصليبية الكبيرة، واستمرت الاستعدادات لهذه الحملة الجبارة لمدة 3 سنوات. ولما فرغ من استعداداته هذه غادر فرنسا في جماد الأول من السنة 46 والستمائة بعد الهجرة، وبعد الستمائة الهجرة السنة 46 بعد 600 الهجرة غادر فرنسا في جماد الأول منها، واصطحب معه زوجته وأخويه روبرت دي أرتوا وشارل دي أنجو، أخويه أميرين من الأمراء الفرنسيين. وتوجهت أيضا هذه الحملة أولا إلى جزيرة قبرص، وبقى لويس التاسع بقواته الكبيرة في قبرص إلى صفر من السنة 47 بعد 600 للهجرة. ثم بعد ذلك تحرك الأسطول الفرنسي الكبير متوجها إلى دمياط، واستطاع أن يحتل المدينة في 22 من صفر من السنة 47 بعد 600 للهجرة. ولم تصادفهم مقاومة تذكر، يعني مقاومة بسيطة واجهتهم لكنهم سحقوها، إذ أن الأهالي وحماة المدينة من أعراب بني كنانة الصالح أيوب عين وعهد إلى أعراب بني كنانة أن يحموا مدينة دمياط، لكنهم فروا لما أتتهم القوات الصليبية وتركوا المدينة الإسلامية مشرعة الأبواب. ومن دمياط أرسل الملك الصليبي رسالة إلى الملك نجم الدين الصالح أيوب، رسالة تهديد ووعيد يقول له فيها: إن مسلمي الأندلس يحملون إلينا الهدايا. هذه سوف أقرأها عليكم حتى ننقلها كاملة. يقول: إن مسلمي الأندلس يحملون إلينا الهدايا، ونحن نسوقهم سوق البقر، ونقتل رجالهم ونرمل نساءهم ونسبي بناتهم وصبيانهم. وذكر له أيضا في هذه الرسالة أنه لا بد أن يهاجمه مهما فعل، مهما فعل وأظهر من فروض الطاعة والولاء لا بد أن يهاجمه. نعم، هذا الكلام أيها الأخوة يقوله من؟ لويس التاسع أو لويس القديس، لويس الملك الفرنسي الصليبي، لويس ابن الملكة القشتالية بلانش، لويس الفرنسي الذي يقوم أخواله القشتاليون الصليبيون في الأندلس بتمزيق المسلمين وذبحهم، القشتاليون الذين حرم عليهم بابا روما الكاثوليكي المساهمة في الحملات الصليبية في المشرق الإسلامي، وأن تكون حملاتهم الصليبية كما قلنا قبل ذلك في الأندلس. لو تذكرون في تاريخ السياسي المغرب الأندلس فصلت أنا في هذه الناحية. رسالة لويس هذه لما وصلت للسلطان المسلم الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل وكان على فراش المرض، لما سمعها خنقته العضرات من الغيظ، وأمر بأن يكتب إلى الملك الفرنسي رسالة يرد بها على هذا التهديد الأجوف. استولى أيضا الصليبيون لما دخلوا على دمياط، فاجأوا أهالي دمياط، قلنا الحرب الكثير، فلما دخلوا هذه المدينة استولوا على الكثير من المؤن والآلات الحربية الاعتداء الحربية. ثم أيضا قاموا بتحويل جامع دمياط إلى كنيسة أسموها كنيسة مريم العذراء. وبقى لويس بقواته في دمياط لمدة 5 أشهر ينتظر وصول أخيه الكونت الفونسو ومعه بعض الإمدادات التي أرسلوا في طلبها. لما وصل الذين فروا من دمياط إلى بلدة أشموم طناح في الدلتا، هذه البلدة موجودة، بلدة أشموم طناح في الدلتا، لما وصل الذين فروا من دمياط إلى بلدة أشموم طناح في الدلتا حيث يقيم السلطان نجم الدين الصالح أيوب وكان قد اشتد به المرض بدرجة خطيرة، أمر بأن يشنق من وقع بيديه من رجال قبيلة كنانة وذلك لأنهم فروا من المدينة وهم حماتها. أما المماليك التركمان أيها الأخوة، إنه أيضا قام بتعنيدهم ويعني زجرهم كما يقولون، وصفهم بأنهم جبناء. لذلك ظن المماليك أن الصالح أيوب يريد أن يبطش بهم كما فعل مع أعراب كنانة، وتآمروا على قتل الملك نجم الدين الصالح أيوب. ولكن كبيرهم فخر الدين قال لهم إنه يحتضر فاتركوه، فإن تعافى فعليكم به، لكنه طبعا اشتد عليه المرض، ولذلك نقلوه إلى قلعة المنصورة. منصورة قلنا بناها والده السلطان الكامل محمد، وهي قريبة من دمياط، وأرسلوا يطلبون التعزيزات العسكرية من القاهرة، فوصلت السفن النهرية من القاهرة تحمل المقاتلين وتحمل العتاد والمؤن استعدادا لمواجهة الصليبيين. يعني أيها الأخوة، الجيش المصري معروف جيش عريق، ويبادر دائما الحقيقة في الملمات، وأهالي مصر يبادرون دائما في الملمات. هذا تاريخ أيها الأخوة، نحن لا نمدح أحدا على أحد، يعني هذا تاريخ أيها الأخوة، اقرأ التاريخ وتعرف معدن الشعوب، معادن الشعوب. مصر هذه تبقى دائما مهما صنعوا، فمصر هي مصر، قال عشامخ أيها الأخوة. أتت التعزيزات لكي تواجه هذه الحملة الصليبية الكبيرة، الحملة السابعة، حملة استعد لها هذا لويس التاسع لمدة 3 سنوات كما قلنا. إذن هي حملة مدمرة، لابد من مواجهتها بكل عنف وبكل قوة. شن المسلمون غارات خاطفة على الصليبيين الذين كانوا قد غادروا دمياط وعبروا إلى الضفة الغربية من النيل، وترك الصليبيون في دمياط النساء والعاجزين عن القتال. أما أعراب مصر، أعراب البادية، بدو مصر، فإنهم أيضا قاموا بشن غارات سريعة وخاطفة على الصليبيين، وأسروا الكثير من المقاتلين الصليبيين، وكان كل من يقع أسيرا يرسل إلى القاهرة. ثم بعد ذلك وصلت الإمدادات الصليبية من فرنسا بقيادة الكونت ألفونس دي بواتيه، وبادروا بعقد مجلس حربي بعد وصول هذه الإمدادات من فرنسا، وقرروا أن يهاجموا القاهرة. ولذلك عبروا بقواتهم الكبيرة إلى الضفة الشرقية من النيل، وبدأوا زحفهم على المدينة الإسلامية الكبرى في شعبان من سنة 47 بعد 600 الهجرة. ثم بعد 3 أيام توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل، وتصرفت جاريته شجرة الدر، وعلى غير عادة النساء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تصرفت بحكمة كبيرة، ولعبت دورا بارزا في هذا الموقف العصيب، إذ أنها قامت بإخفاء خبر وفاة السلطان عن الجنود وعن الناس كلهم إلا عن الطواشي جمال الدين محسن الصالحي والأمير فخر الدين بن الشيخ، وهما من كبار رجال الدولة. لا شك أن تصرفها هذا كان حازما جدا، وذلك حتى لا يقع الخلل والاضطراب في صفوف القوات الإسلامية في هذا الموقف الصعب أيها الأخوة. ثم قامت أيضا بدعوة الأمراء والقادة، دعتهم إلى اجتماع وقالت لهم إن السلطان يأمركم أن تحلفوا له ثم من بعده لولده الأمير المعظم توران شاه. توران شاه في ذلك الوقت ابن الصالح نجم الدين أيوب، كان حاكما للحصن كيفة في ديار بكر، أرض الأكراد هناك. ديار بكر الآن موجودة في جنوب تركيا كما تعرفون. وكذلك بأن تحلفوا للأمير فخر الدين بن الشيخ قائدا عاما للجيش المصري. ثم أرسلت أقطاي، أقطاي هو زعيم أو قائد المماليك البحرية، أرسلته على جناح السرعة لإحضار الأمير المعظم توران شاه من حصن كيفة. ومع كل هذه الاحتياطات تسربت أنباء وفاة السلطان الملك الصالح أيوب إلى الجميع، ووصلت حتى إلى الصليبيين. الخبر كما يقولون السر إذا جاوز الاثنين شاع. الآن أيها الأخوة، أريد أن أفصل لكم كثيرا في الأحداث الحاسمة التي صاحبت الحملة الصليبية السابعة على مصر. أريدكم معي أن تتخيلوا خريطة مصر. الصليبيون زحفوا من قاعدتهم في الضفة الشرقية للنيل، وكانت هذه القاعدة تواجه دمياط، وهم في شمال مصر، وسوف يكون زحفهم جنوبا باتجاه القاهرة. كانوا يسيرون في طريق تحيط به المياه من 3 جهات، إذن لابد لهم أن يمروا بمدينة المنصورة إذا أرادوا الوصول للقاهرة. المنصورة تعترفهم. المنصورة هذه تمركز بها الجيش المصري، وأخذ يشن منها غارات مرهقة على الجيش الصليبي الزاحف الكبير. وكانت السفن الصليبية المبحرة في النيل تساير القوات الصليبية الزاحفة برا، يعني تمشي معهم وتحمل لهم الإمدادات من دمياط. ووصلت القوات الصليبية في زحفها إلى أن وصلوا إلى رأس جزيرة دمياط، ولم يفصل بينهم وبين القوات المصرية المسلمة في المنصورة إلا نهر أشموم، وهو أحد أفرع دمياط المتفرع من النيل الكبير. وكما قلنا، المصريون يسمون فرع أشموم ببحر أشموم، وذلك لأن النيل كالبحر الصغير من عظمه. ولما وصلوا إلى هذا الموقع أصبحوا محاطين بالمياه من جهتين. الجهة الثالثة التي كانت تقع خلف القوات الصليبية الزاحفة، أمر الملك الصليبي لويس التاسع بأن تحفر بها حفر كبيرة وتملأ هذه الحفر بالمياه، وذلك حتى لا يؤتون من الخلف. أما الجانب الغربي فكانت السفن في النيل تقدم لهم الحماية. لويس التاسع أيها الأخوة تمكن أن يعبر بقواته بحر أشموم عن طريق مخاضة، هذه المخاضة تسمى مخاضة سلمون، وقام بإرشاده إلى هذه المخاضة أهالي بلدة سلمون وهم من أقباط مصر. وهذا الكلام يقوله المؤرخ العيني في كتابه عقد الزمان في تاريخ أهل الزمان، عقد الزمان في تاريخ أهل الزمان، وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية، وقاموا بنشره في الآونة الأخيرة. لما شاهد قائد الجيش المصري الأمير فخر الدين بن الشيخ هذه التطورات، أمر بحشد القوات وتواجه مع الصليبيين، ولكن داوية المجرمين الأشداء تمكنوا من نصب كمين للقوات المصرية، وقتل قائد الجيش المصري. وكادت هذه الحادثة أن تحسم المعركة لصالح الصليبيين، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى قام الأمير الفرنسي روبرت دي أرتوا بالهجوم بقواته على المنصورة دون أن ينتظر عبور بقية القوات الصليبية التي يقودها أخوه الملك. وتوغل روبرت دي أرتوا في الخطوط الإسلامية التي عادت تنظيم صفوفها بقيادة المملوك بيبرس البندقداري، وهو تزعم كتائب المماليك الصالحية. المماليك الصالحية نسبة للملك الصالح نجم الدين أيوب الذي أحضرهم. وانقض هذا القائد المسلم بقواته انقضاض الأسود، وأبادهم وقتل منهم 1500 رجل من ضمنهم الأمير روبرت دي أرتوا، وعدد كبير أيضا من أمرائهم، وقتل من الداوية 285 فارسا من الداوية الخبثاء. ونجا من الداوية المجرمين الأنجاس فقط 5 رجال. وهذه المعركة أيها الأخوة تسمى أيضا معركة المنصورة الثانية. المنصورة الأولى كما تذكرون هي المعركة التي استسلم فيها جين دي برين لقوات الإسلامية المشتركة للكامل والمعظم والأشرف. هذه المنصورة الأولى. المنصورة الثانية هذه هي التي قتل بها روبرت دي أرتوا، وقتل من الداوية صرب تلك الأيام، قتل منهم 285 فارس وما نجا منهم إلا 5 فقط. نتيجة لهذا الخلل الخطير في الجبهة الصليبية، أمر الملك الفرنسي ببناء جسر خشبي عبر عليه مع قواته. وفور عبورهم تلقاهم فرسان مماليك أسود الإسلام في تلك الأيام، وشنوا عليهم هجوما شاملا، شارك معهم به بقية الجنود المسلمين من المشاة وكذلك رجال القبائل البدوية المصرية. وبسرعة قام هذا الملك الفارس الصليبي المحنك بتنظيم صفوفه لاحتواء هذا الهجوم، الهجوم الكبير والصاعق، وواجه هجوم المسلمين بشجاعة فائقة وثبت في المعركة، واستطاع أن يصد هجوم المسلمين، وتراجع المسلمون لما حل الظلام إلى مواقعهم. ولكن كان موقف الصليبيين في غاية السوء مع نجاحهم في صد هذا الهجوم، إلا أنهم يعني مع هذا النجاح، مع نجاحهم في صد هجوم المسلمين، إلا أن الموقف كان في غاية الصعوبة، ونال منهم التعب والإجهاد، وزاد موقفهم سوءا أيضا وصول الملك المعظم توران شاه بقواته إلى المنصورة بعد هذه المعركة 17 يوما. إذ أن الملك المعظم تورانشاه وصل في ذي القعدة من السنة 47 بعد 600 للهجرة. لما وصل الملك المعظم لقواته أمر بأن تحمل سفن مفككة على ظهور الجمال، ثم قام بتركيبها وإنزالها في بحر المحلة. البحر هنا طبعا نقصد به النهر. وبذلك تمكن المسلمون من قطع طريق الإمدادات النهرية من دمياط عن الصليبيين، ثم قامت سفن المسلمين بالهجوم على سفن الصليبيين، وتمكنوا في يوم واحد فقط من الاستيلاء على 52 سفينة محملة بالمؤن والإمدادات. نشاهد التكتيك هذا، تقريبا هو نفس التكتيك الذي تبع في الحملة الصليبية الخامسة، نفس التكتيك من قبل الصليبيين، ونفس المواجهة تقريبا، أو لا تخاذل الكامل نقول نفس المواجهة تبعها أيضا الجيش المصري الإسلامي الكبير. هذه التطورات يعني التي حدثت جعلت الملك الصليبي الفرنسي لويس التاسع يدرك أنه لا أمل له أبدا، وأنه مثل الفأر في المصيدة. لذلك طلب أن يتفاوض مع المسلمين، ولكن الملك الأيوبي تورانشاه رفض هذا الطلب، وبالتالي أسقط في يد لويس التاسع، وما كان أمامه إلا الانسحاب بقواته المنهكة شمالا باتجاه دمياط، والمسلمون يتعقبونهم ويمزقونهم بغاراتهم الرهيبة. ولما وصلوا في انسحابهم إلى فارسكور مرض الملك الصليبي ومعظم رجاله. لماذا أيها الأخوة أتاهم هذا المرض الفجائي؟ لأنهم كانوا لمدة طويلة في أرض تحيط بها المياه من كل جهة، أرض مستنقعات. وهنا طبعا انتهز المسلمون هذه اللحظة المناسبة وشنوا الهجوم النهائي على قوات لويس التاسع، وتمكنوا من إلحاق هزيمة كبيرة وساحقة بالصليبيين، فقتلوا منهم الآلاف وجرح منهم الآلاف وفقد الكثير منهم وأسر الجميع وحرقت سفنهم أيضا. ووقع الملك الصليبي الكاثوليكي الفرنسي لويس التاسع أسيرا في قبضة المسلمين، وسقط ذليلا خانعا خائفا في يد الجيش المصري المسلم. وسيق هذا الملك الصليبي الجبار مكبلا بالقيود والأغلال، سيق إلى المنصورة نصرها الله، وسجن في دار القاضي فخر الدين إبراهيم بن لقمان. هذه الدار لا تزال موجودة كما تعرفون. وتكفل الطواشي صبيح المعظم بحراسته. وهذه أيها الأخوة المعركة الأخيرة هي معركة فارسكور. إذن أيها الأخوة، بعد هذه المعركة الشهيرة والحاسمة والكبيرة معركة فارسكور، يعني سقط هذا الملك الصليبي أسيرا بيد القوات المصرية. للأسف الشديد بعد هذا الانتصار الحاسم والكبير قام المماليك بقتل الملك المعظم تورانشاه ابن نجم الدين الصالحي. لماذا قتلوا أيها الأخوان؟